أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، قبل الشروع في المقصود وكله مراد ومقصود، أبلغكم أهل هذه البلدة ومن سبق زيارتهم من أهل المهرة وأهل الساحل بالسلام الشيخ عبد العزيز ابن يحيى الورعي، فقد قال: اقرأ السلام على كل من لقيتم من إخواننا. ثم يلي هذا دعوة إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها دعوة ينبغي أن تكون، لأن المرغب فيها والآمر بها مكون الأكوان وخالق الإنس والجان. دعوة إلى القدوة الصالحة والأسوة الحسنة، إنها دعوة للتأسي به والتعزي به. تأس به في أقواله وأفعاله، وتعز به في أحواله. قال جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكر الإمام السعدي عليه رحمة الله في تأويل هذه الآية كلاما لبه ومعناه إن لم يكن النطق قريبا من لفظه، قال: استدل الأصوليون في هذه الآية على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحد وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، أي تتأسى به في الأحكام، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. ثم ذكر فقال: والأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. والأسوة بمعنى القدوة. قال: أما الأسوة الحسنة فهي التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الأسوة بغيره فكقول المشركين حين دعتهم أنبياؤهم للتأسي بهم فقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي آية مهتدون، فتركوا الأسوة الحسنة بالأنبياء واقتدوا بالآباء، ولم يكتفوا بهذا بل افتروا على الله أنه أمرهم بالفحشاء وأنهم وجدوا عليها الآباء، فرد الله عليهم بالرد الذي يعلم من أراد أن يرد كيف يرد. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. حقا ما يقولون أن الله أمرهم بالفواحش؟ إن كانوا فعلوا ما فعل آباؤهم فقد صدقوا فيما قالوا أنهم وجدوا آباءهم على تلك الفاحشة، وجدنا عليها آباء، ولكنهم عملوا بالمنكر ونسبوا الأمر به إلى الله، ففعل محرم وقول على الله بلا علم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل، تبه الرد عليهم حين نسبوا إلى الله أنه أمر بالفحشاء، وهذا كذب محض. قال الله لنبيه: قل، أي لهم مبلغا ومخبرا وأن قولهم باطل، قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل: أمر ربي بالقسط، أي ما أمر بالفحشاء، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الآية في أوائل سورة الأعراف.
تأملوا كيف أرشد الله نبيه بأن يرد عليهم ويقيم عليهم الحجج. وبنحو ذا في دفع كلام من كان مبطلا حين قال قوم نوح لرسول الله ونبيه نوح إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين، فنفى عن نفسه ما وصموه به ولم يزد، قال يا قوم ليس بي ضلالة. هل قال فجره كفره وأتى بألفاظ فوق ما قالوا؟ وقال قوم هود لهود إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة. هذا المنهج القرآني في الرد على المخالف مع ضئل القائل وحقارته وعظمة من قيل فيه ومكانة المتكلم فيه بباطل تقتضي الدفع المضاعف في العرف السائر لدى الناس. والمنهج الرباني العدل، وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فالعدل علامة على التقوى، والتجاوز علامة على الشهوة والهوى. إذا نسبوا أفعالهم وبرروا لها أنهم وجدوا عليها آباءهم، فتركوا الأسوة الحسنة واقتدوا بالأسوة السيئة. وها هنا نبتدئ المسير في مبدأ القول حين قال جل وعلا لقد كان لكم، وتشمل هذه الكلمة كل مكلف من الجن والإنس ذكورهم وإناثهم، لكم في رسول الله لا في من سواه. إن كان لكم أسوة من آباء أو أسوة في تألهات وتعبدات أو تعظيم موتى أو ذوات أو جن أو ملائكة أو أشخاص أو أحياء أو أموات، قطع عنهم توجههم وسيرهم البدني والقلبي، وحدد لهم مسيرا واحدا تتوجه له القلوب والقوالب، مسيرا واحدا. وهذا المسير يتقرر عليه المصير، هو طريق واحد والرائد فيه ماجد سائر على نور يهدي إلى صراط مستقيم بإذن الله. فالحائد عن الطريق هالك. والسائر واصل، ولا عبرة بقلة السالك. فلا تستوحش، فإن الطريق رسمت فيها الأقدام التي كان في ترابها المسك الأذفر، أقدام حملت أبدانا وقلوبا تحمل توحيدا وإيمانا. فالطريق مستقيم واسع لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا انخفاض ولا ارتفاع، فهو مسلوك مأمون، فمن سلكه لا يستوحش فيقول لا سالكها هنا، ولا تصلح هذه أن تكون طريقا ممهدة، روائح الصالحين تعبق فيها، فهي مسلوكة مألوفة، سار فيها زبدة البرية، سار فيها زبدة البرية، وخير البرية ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلما سارت الصفوة في هذه الطريق المضيئة نسب الطريق إليهم لأنهم أهله وسالكوه، والأدلة لمن بعدهم، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، أي اهدنا وألهمنا وفقنا لطريق المنعم عليهم، فلما كان الذي سلكه هو هم ليس سواهم نسب إليهم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط الذي سلكوه نسب إليهم هو صراط الله الذي أضافه الله إليه، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله، إذن صراط الأنبياء هو صراط الله، فالسائر عليه سائر بأمر الله ابتداء من يطع الرسول فقد أطاع الله، لقد كان لكم في رسول الله حدد من هو الأسوة ومن هو القدوة، ولذا طريقه الذي يسلكه في الدنيا إلى الله منتهى إلى الجنة، وكما أنه كان السابق ومن بعده اللاحق في هذا الطريق إلى الله فهو أول سابق إلى الجنة، ولن تفتح لأحد إلا له، ثم تتبعه أمته، يعني مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يفتح باب الجنة، وفي رواية أنا أول من يقعقع حلقة باب الجنة، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت، فالسائر وراءه والمتأسي به منتهى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلا تبحث يمنة ولا يسرة، لا تبحث عن أدلة، واكتفي به. ثم بمن سار على هديه وسنته وطريقته وشريعته ثم بورثته، قال ابن جماعة أو غير من أهل العلم أفضل مراتب مرتبة النبوة، ثم يلي ذلك غرات تلك المرتبة، فهم الأدلة على الله، الشهيد له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، المنافحون عن توحيده وسنة نبيه في المعاش والمعاد في عرصات القيامة، يذبون عن التوحيد والإيمان في تلك العرصات التي بلغت فيها الأهوال المنتهى، وفيها الفجع الأكبر وتغير الكونين، وهم في عرصات القيامة انشغلوا بحق الله وحق نبيه عن الأهوال التي دهمتهم، فكأنما عندهم من القيام بأمر الله أعظم وأطم من أن ينشغلوا بتلك الأهوال لما بلغ في أعماق من حق الله وتعظيمه وتقديسه وحق نبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالعادة الغالبة أن من دهمته الأخطار والأضرار انشغل بها عن مصالح نفسه ومصالح غيره. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، حين أنكروا أنهم ما لبثوا إلا ساعة. صمود وبطولة وثبات وعلم وإيمان وتوحيد ورجولة، لما رسخت الأقدام ونقت الأفهام في هذه الدنيا ثبت الله تلك الأقدام ونقى تلك الأفهام وأجرى الألسن وثبت القلوب، فدافعوا عن حقه في عرصات القيامة. أي شرف بعد هذا أنهم ما انشغلوا بأهليهم ولا بأنفسهم، لأن الله جل وعلا قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولم يستغنوا بأنفسهم عن حق الله، قاموا به في ذلك الموقف العظيم واليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا تثبيت لهم في المعاش والمعاد. إذن حددت الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أي قدوة حسنة. قال القرطبي عليه رحمة الله الأسوة القدوة، والأسوة ما يتأسى به أي يتعزى به، فيتأسى به في جميع أقواله ويتعزى به في جميع أحواله، بنحو ذا ذكر القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره. جعل الله جل وعلا لنبيه أسوة، وجعل لأمته به أسوة، فكما امتثل فتأسى بجميع الأنبياء، فلتمتثل أمته أمره لتتأسى به فيجتمع فيه محاسن جميع الأمم. ذكر الله عز وجل في وسط سورة الأنعام 12 نبيا، ثم ذكر أصولهم وفروعهم وحواشيهم، ومن آبائهم هؤلاء الأصول وذرياتهم الفروع وإخوانهم الحواشي، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى قوله أولئك الذين هدى الله، اسم الإشارة أولئك إلى هؤلاء الموصوفين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والهاء للسكت، لاحظوا كيف قال، لم يقل أولئك الذين هم أنبياء الله، لا، قال أولئك الذين هداهم الله، فأخبر أن الهداية منه وأنهم مهديون، فهو الهادي وهم المهديون، فأنت تدعى إلى أن تتأسى بالمهديين الذين هداهم الله، وتأسيك بهم يعد تأس أو يعد امتثالا لأمر الله، فأنت المهدي بأمر الله عز وجل. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فامتثل أمر ربه وتأسى بجميع الأنبياء. قال ابن كثير فجمع الله فيه محاسن من كان قبله، جمع الله فيه محاسن من كان قبله. ولم يكتف بهذا، بل وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل. استدل السعدي بهذا على أن جمعا من الصحابة استدلوا بالآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، هذا انتزاع من الآية، وإلا قد ثبتت النصوص في السنة النبوية الصحيحة الصريحة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي، وله المقام المحمود. إذن لما تأسى بجميع الأنبياء اجتمعت فيه جميع محاسنهم، وهذه الأمة مدعوة للتأسي به، إذا تتأسى بنبيها الكامل المكمل والرسول المجمل المفضل لتجتمع في هذه الأمة جميع محاسن الأمم إن تأست به. وبهذا يكتفى عن قراءة التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو كتب الفلسفة أو حكم اليونان أو غير ذلك من أقوال الناس، فيكتفى به لأن الخير كله قد جمعه الله فيه وجعله على يديه، فاستغني به. وفي هذا إشارة إلى استغراق العمر كله دقه وجله في معرفة السنة، تلاوة ودراسة ورواية ودراية وفقه واستنباط وسماع وعمل ودعوة في السنة. فلو جعلت حياتك كلها تقرأ في السنة، في أمهات الدواوين كالصحيحين والسنن الأربع، لا سيما إذا اعتمدت على السنن الصحيحة التي امتدت أيدي العلماء الجهابذة النقاد الذين خلقهم الله للحديث وجعلهم له رجالا، خلق الله للحديث رجالا ورجالا لقصعة وثريد، صحيح سنن أبي داود، صحيح سنن الترمذي، صحيح سنن النسائي، صحيح سنن ابن ماجه، وبعض المسانيد والمعاجم والأجزاء التي صحت إلى جانب الصحيحين، ثم الدخول فيما تيسر من السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع، واستغرقت العمر وأنت تسمع القرآن والسنة والآية والحديث. وإن كان ذاك عنك بمنأى لحائل بينك وبينه، فبين يديك رجال الصالحين، واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، صحيح البخاري ومسلم. وأعظم ذلك ما أكرم الله به الإمام النووي في جمعه لكتاب رياض الصالحين، فقد كثرت شروحه وظهرت منافعه وجعل الله فيه بركة، فلا يكاد بيت مسلم يخلو منه، بل من طلبة العلم من حفظه. ومن حفظ رياض الصالحين وهو قريب من 1800 حديث صار من أعظم الناس بلاغة في خطابته ونصحه وإرشاده. ولو اعتمد في تعليم الناس على سرد الأبواب دون شرح فقط وكان حاملا، لكان في ذلك العلم الكثير والنفع الكبير للناس. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب كذا وكذا، ثم سرد الآيات وأحاديث الباب، لو اكتفى بهذا لأخذ الألباب. فكيف إذا وفقه الله يقرأ بعض الشروحات ويتأمل في بعض الألفاظ فيما يفتح الله عليه، لاجتمع الله له العلم الوافر والوعظ الزاخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة في أقواله قل ما قال، وأسوة في أفعاله افعل ما فعل، وأسوة في أحواله أي اصبر كما صبر. هذه الآية لا يوفق للعمل بمقتضاها إلا من كان عنده إيمان بالله واليوم الآخر، عنده إيمان يحث على العمل، وإلا سيجد أن العادة جارية، ما فعله أحيان فعل، أراد أن يعمل أحيان بالسنة عمل، وجد من ينشطه نشطه، أحب أن يعمل عمل، فهو ما بين بين. لكن من كان عنده إيمان دافع حافز من أعماقه يرجو لقاء الله، يرجو الثواب، يرجو الأجر، يرجو رضا ربه، يخاف الآخرة، يحذر الآخرة، يرجو رحمة ربه، فعنده باعث في الليل أو في النهار، في السراء أو الضراء، في الشدة أو الرخاء، عنده باعث للعمل. حتى إنك لتعجب كيف يعمل في الأوقات التي يمتنع فيها بعض العاملين أن يعمل. اشتد البرد يتوضأ حبا يحافظ على الوضوء، لماذا يا أخي تشق على نفسك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قام يقضي حاجته من الليل منتصف الليل توضأ، والأمر ليس على الوجوب، على الاستحباب، ومع ذلك يريد أن يعمل بالسنة. قضى حاجته في الضحى توضأ، ما لك تتوضأ؟ ما وقت صلاة؟ قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثم إذا توضأت وقلت بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت لي أبواب الجنة ثمانية، وما أدري إذا أنا نمت أيوقظني أهلي أم منكر نكير؟ دعوني. هذا في ليلة، وفي النهار لا أدري ماذا أكسب ولا ما أكتسب ولا ماذا يعرضني. ولذا بعض الصحابة كعبد الله بن أبي أوفى أتاه أجله ويتوضأ، أتوضأ مات. يبعث العبد على ما مات عليه، ولا تجد نوادرهم إلا وهم يقبضون على أعمال صالحة. إذن هذه القدوة، هذه الأسوة، البعث لها في الأعماق رغبة. أرأيتم لو أن رجلا قيل له: معك فيزة، يوزعوا فيز، يوزعوا دقيق، أرز، ديزل، بترول، معونات في مكان، الثمن رخيص، ربما هدايا، كيف يكون عنده الباعث؟ الباعث شديد، تحذير للأهل: لا تأخروني، شد حالك يا ولد، بعدين انتبه، قال رجال الفرص موافية، انتبه. إذا انطلق يكاد أن يكون كالريموت يطير طيران طيران، مش خطوات. لو كان عنده شيء يمنع من الوصول لحاول أن يمتنع، هنا أمام عائق قفز عليه، ما له استغلال للوقت، فعنده باعث. لو وقف فلا أحتاجك، أنا مستعجل، لو سمحت أنا مستعجل، لاحظوا الانطلاق السريع. لماذا؟ هناك باعث، باعث في الأعماق. إيش الباعث؟ هذا رز، هذا ديزل، هذا دقيق، هذه منافع، أسترح بعده، أقضي حاجتي، لي مصالح، لي مآرب، بدل ما أضل في الشمس، بدل ما أطلب، أوفر أمري. عنده عدة مبررات ومنافع لسيره وتعجيل خطاه. في باعث في الأعماق، هناك باعث وتقدير للمصالح، هذا مقبل على السنة، على العمل بها بجد وقوة. إيش الباعث؟ أريد رضا الله، أريد جنته، أريد رحمته، أريد العلم، أريد الإيمان، أريد الحياة الطيبة، عنده باعث ينطلق لذلك العمل. فإذا قالت النفس: من ارحمني قليل، وهدأ قليل، ارحمني قليل، قال: لا، أنا أتعبك لأريحك، وأذلك لأعزك، وأمنعك لأعطيك، وأتعبك لأريحك، لا تقلقي، كل عائد. ولذا يقول الإنسان عند رحيله: يا ليتني قدمت لحياتي من هذا الجد والاجتهاد والرغبة والعمل في الطاعة. فإذا حصل للنفس سير متواصل، انتقلت من مرحلة الأمر بالسوء إلى اللوم، تعاتب صاحبها على بعض الأقوال والأعمال. إذا زاد لها تربية وتأديب وترويض، أفلح بتزكيتها وإعلائها وإنمائها، عند ذلك تصبح في مصاف من رضي الله عنهم، فيقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة، سكنت إلى هذا الدين، رضيت به، أحبت الأسوة، أحبت القدوة، صبرت، رابطت، جاهدت، انتظرت الفرج من ربها، لما اطمأنت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية، أي قد رضي الله عنها ورضيت بدينه وشرعه وأحكامه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. ومن سار مع دينه يعود نفسه ارتاضت، حتى تصبح العبادة عنده كالشيء المحبوب. يا عباد الله، الواحد منا لو اعتاد على قلص شاهي بعد أكله، أكل أكل لذيذ يكتفي به، من أنواع المأكولات محلاه أو مملحة وممزحة ومقزحة رائعة جدا. إذا انتهى منها وقد اعتاد على قطعة حلوى كوب شاي، إيش يقول؟ بقي نقص. طيب قد أكلت حتى أصبحت كالدب، يكفي. لا، معتاد على ذاك القلق. لما اعتاد على الشيء الذي ربما يكون عاديا، لم ترضى بالكفاية إلا بما اعتادت عليه. بل إن اعتادت النفس على الحرام لم ترضى بعد الحلال إلا به، إلا به. حتى ذكر ابن القيم رحمة الله في كتابه الجواب الكافي أن بعض أصحاب المعاصي قد اعتادوا على المعاصي، فإذا فعلوا وأكثروا منها وصلوا إلى مرحلة يفعلونها ولا لذ لهم ولا رغبة فيها، ولكن يفعلوها هكذا بغير أي مصلحة ولا لذة لكثرة الاعتياد على ذلك. هذا اعتاد على حب السيارة بعد الأكل، لو أعطوه عجل سمين يحتاج الحب السيارة بعد، يعتبرها هضما وافيا ووجبة كاملة تامة. إذا كانت النفس تعتاد الخبائر حتى تألفها، حتى تألفها وترضى بها وهي خبائر، لو قيل تضرك معمل هذا ابتلينا بها. طيب ادفع عن نفسك الضر، ما مبتلى، ما أقول لك يعني مبتلى. إذا وصل حد الابتلاء بتلك الآفة إلى أن أصبحت نفسه آمرة وهو مأمور، آسرة وهو مأسور، قائدة وهو مقود، وكأنها الجلاد والصوت أمامها. امشي، هي تسوقه هو أمامها، فلو أرادت حرام هو الأول وهي بعد، ضربة بعد ضربة، جلدة بعد جلدة، أصبحت نفسه عبدا مجلودا. لكن إذا ارتقى وقام وعرف قدر نفسه روضها فسكنت، فأصبحت هي التي تساق بصوت الآداب أمامه، كلما صاحت ارحمني أنا أرحمك، أدبك أرحمك، أمامي ها جي أمامي أتستريحي بعد. فعلى هذا ألف الناس المحرمات فأحبوها، يدل على أن النفس إذا اعتادت على الطاعة وألفتها لا تستطيع تركها، لا سيما وللطاعات لذات تستحليها القلوب أعظم من لذة الشهوات التي تستحليها النفوس. هذه الخبائث لماذا تحبها النفوس؟ لأنها تناسب راحتها الذاتية. لكن الطاعات، رجل اعتاد على الصوم مرة الأيام أصبح عند الصوم من ألذ ما يكون، يجوع كل يوم، ثاني يوم هذا أبدا، حتى ترى أن أقواما بلغوا من الكبر عتية في 70 و80 ويصوم 3 أيام من كل شهر، 2 وخميس، وبعضهم يصوم ذي الحجة، ذي القعدة، شهر الله المحرم، يصوم 3 أشهر متتابعة، وقد بلغوا من هذا العمر مبلغا عظيما. أحبوا تلك العبادة ألفوها. اعتاد رجل على قيام الليل، إذا جاء الليل وقد اعتاد انتفض كأنما عنده منبه خاص يقوم، ما أقام أحد ولو كان سهرانا، يقوم ويصلي ويجد لذته في سجوده وراحته. وهكذا اعتاد رجل على صلاة النوافل، رجل اعتاد على ذكر، بل رأيت رجلا كان يحدثني فيقول أنا أكثر من ذكر الله حتى أنني أطعم في لقفي مثل العسل. أطعم ذا العسل، كلمني بالطريقة هذه، ما يكذب، وصل بهم حلاوة الذكر إلى أن يطعم حلاوته في لسانه، ذاق طعم الإيمان، مع أن الذوق قلبي، ولكن قد تبلغ تلك الحلاوة إلى أن يستلذ بالذكر في لسانه. إذن حاول العمل بالسنة، جاهد، ما هي إلا فترات قليلة ثم تنصر وتؤيد وتسدد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وها هنا يأتي إشارة، وهي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، إلا أن هناك خصوصيات تخصه ليس لنا أن نتأسى به لوجود الدليل الذي يدل على أن هذا من خصوصياته، كالزواج بتسع نسوة مثلا ووجوب الوتر في حقه، ما نتأسى في هذا، أي في قضية الوجوب أو العمل بهذا العدد. وقد ذكرت مؤلفات في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل الأسوة به، والمؤذن يؤذن، ثم تأتي الإفاضة في ذكر سبب نزول الآية وبعض المواقف النبوية التي صبر فيها محمد صلى الله عليه وسلم على دينه وعلى دعوته حتى أيده الله ليجعل للأمة في سيره وحياته قدوة مضيئة إلى قيام الساعة. وليتفضل المؤذن.
أيها الإخوة في الله، إن سبب نزول هذه الآية يدلنا على حقائق متعددة تعد بالنسبة لنا دروسا وافية كاملة في التعامل مع تصرفات الدهر وتقلبات الأحوال. وكما أشرت قبل في أن الدافع إلى التأسي إنما هو ما قام من الباعث الإيماني في القلب، فبرهان هذا قول الله جل وعلا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال السعدي رحمه الله: وهذه الأسوة، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله، إنما يسلكها ويوفق لها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لفتة هامة تعد من أهم ما يذكر في هذه المحاضرة. إخواني في الله، إليكم ما أشرت إليه. هذه الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليست محصورة بحال يرضيك، بل ينبغي أن تظهر فينا الأسوة والقدوة في تقلبات أحوالنا وتنوع أطباقنا في شدة أو رخاء، في عسر أو يسر، في فقر أو غنى، في أفراح أو أتراح، في الخير أو في الشر، في الحب أو البغض، في العطاء أو المنع. فليست أسوة محصورة في حال سلم ويمنع الحرب، بل أسوة به في السلم والحرب، أسوة به في صومه وفطره، أسوة به في صلاته، صلوا كما رأيتم من يصلي، أسوة به في حجه، خذوا عني مناسككم، أسوة به في توحيده، أسوة به في صبره، أسوة به في مصابرته، أسوة به في مرابطته، أسوة به في مجاهدته، أسوة به في أخلاقه وسلوكه وسمته وهديه ودله وتعامله. وهذا المجمع الرائع وهذه الروضة المباركة من أبواب الأسوة ليست سهلة ميسورة في كل حال، ولا يستقيم معها الحال في كل مقال. لكن من كان عنده إيمان بالله وإيمان بلقائه ورسخ في قلبه حب السنة وعظمتها وأصبح رجلا ربانيا، فإنه يجاهد ما استطاع ويحاول أن يكون متأسيا. والمجاهد والمحاول
من رجل أو امرأة يبلغ مراده بقدر توجهه واعتماده على ربه. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن أردت أن ترى الأسوة الصالحة فانظر إلى سير العلماء كيف يتعاملون مع تغيرات الأحوال ومع تصرفات الخلق وأقوالهم وأعمالهم، كيف يردون على المخالف، كيف يصبرون على الجاهل، كيف يعلمون الغافل، كيف أنهم يجعلون حياتهم مسخرة في إقامة الدين ونفع البرية. كيف تجده يحلم حين يغضبه المغضب فلا تراه يبخل ولا يعجل ولا يضجر ولا يجهل. تنظر إلى هذا العالم، إن سب وأوذي لم يسب، وإن طلب ومنع لم يغضب، تجده لا مغتاب ولا سباب ولا مرتاب ولا عياب ولا يسيء الظن بالخلق، تجده هشاش تعبدا لله، بشاش كذلك، كظام إذا أوذي، بسام مع وجود البلاء. إن نظرت إليه بسبب تأثره بالسنة ترى بشره في وجهه، وإن كان حزينا لقضية فحزنه في قلبه، فقد يكون محزونا فإذا رأى الخلق طوى حزنه في حقيبة فؤاده وأظهر للناس البشر، فبين الجوانح قلب يعتصر ألما وعلى الوجه بشاشة لموافقة السنة، فهو يكابد أخلاقه ويصلح طباعه، أوسع صدره، قد يسبه الساب فيبتسم، أخفى نفسه، قد تجد عنده من مقتضيات الظهور في علمه أو معرفته أو فقهه أهل أن يتصدر وأن يقول وأن يفتي وهو يتحرج، وقد يقدم من هو دونه حرجا. فكيف إذا كان من بجانبه من هو مثله، فكيف إذا كان بجانب من هو أعلم منه؟ لأن تبتلعه الأرض خير من أن يتقدم بين يدي من هو أعلم منه. تجد هؤلاء الصنف الذي يخفي نفسه إذا رأى الشر فهو زاجرا عنه بل عن كل شر، وإذا تيسر له أن يأمر بالمعروف أمر به بل بكل معروف، إذا ضحك ضحكه تبسم، وإذا استفهم فاستفهامه تعلم، وإذا راجع فمراجعته تفهم، لا يبخل عملا بالسنة ولا يضجر عملا بالسنة ولا يجهل عملا بالسنة، خليص الود وثيق العهد وفي الوعد، شفوق وصول، حليم حمول، قليل الفضول، راض عن مولاه، مخالف لهواه، إلى غير ذلك. إذا رأيت إذا هذا العالم رأيت صفات المتقين فيه عملا بالسنة وتخلقا بالقرآن فمنطقه الصواب، لا يسب ولا يلعن ولا يشتم، ليس عنده بذاء ولا سخرية بالخلق ولا احتقار لهم على الطريقة الفرعونية، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فيحتقره لما في لسانه. وقد يصل لدى بعض الناس الاحتقار بما ابتلاه الله به، ابتلاه الله به في خلقته من مرض أو آفة فيحتقره ويزدريه ولا يعلم أن الله قد يعافيه ويبتليه، هذا أمر من الله، من الذي يريد أن يمرض نفسه؟ وهذا العالم تجده ينطق بالصواب، وأخلاقه هذه ليست لدى الناس ليقال، ولكنها أخلاق حتى مع أهله وتعامله مع زوجته وأولاده. فالسنة عنده والأخلاق النبوية قائمة عنده في بيته وخارج بيته. فأهله لا ترى إلا رجلا ذا إيمان يتحرك بآيات القرآن وهدي الرحمن. ترى المرأة منه وجها يكاد أن يملأ صدرها بالتوحيد والإيمان والأخلاق، لا يكاد نظرها ينقطع عنه إليه إلا عاد نظرها مشغوفا به لما ترى على وجهه من حلاوة الإيمان ونور السنة، تكاد أن تنطق بل تنطق فتقول: ما أحلاك وما أغلاك وما أجلاك، ويم الله ما جمل إلا بجمال السنة وجمال الإيمان وجمال الطاعة، جمال البكاء والخشية والدعاء والتذلل لله عز وجل. جرت المآقي دموعا من خشية الله عز وجل. طال بكاؤه خفي عنها خشوعه وبكاؤه، أبت تلك الملامح إلا أن تكون نبضا ينطق على الوجوه، فالأعين والخدود والشفتان تنطق بما لدى ذلك العبد من آثار الإيمان والتقوى والخير والبر. وهذا أمر يدركه من كان له فراسة في وجوه أهل الإيمان والطاعة. جاء عند الإمام البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يعرفون الناس بالتوسم، والأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إن السنة تبني رجالا لهم أخلاق في منتهى الأخلاق والرقي الإنساني والكمال الإنساني، حين ترى هذا الإنسان أخلاقه فاضلة. هذه الأخلاق الفاضلة لدى هذا العبد المؤمن ما كانت لتكون فيه إلا بالسنة. إن هذا العالم الذي تتأسى به إذا نظرت إلى منطقه تجد منطقه الصواب، منطقه الصواب. إذا نظرت إلى ملبسه فملبسه الاقتصاد، إذا نظرت إلى مشيته فمشيته التواضع، إذا نظرت إلى سلوكه وأخلاقه تجد أنه أوقف سمعه على ما أحل الله له، يراجع نفسه، هو لنفسه متهم. وإن عمل الأعمال، وإن عمل الأعمال فمن عمله مشفق، أيقبل أم لا؟ لا يرضى من عمله بالقليل، ولا يستكثر الكثير، ليس ممن ينظر إلى عمله وأي عمل هو، بل لود أن يخرج كفافة، لكنه ينظر إلى أعماله بأنها قليل ليزداد منها، فلا يرضى من عمله بالقليل ولا يستكثر الكثير، هو لنفسه متهم ومن عمله مشفق. تجد لهذا الرجل العالم ومن سار على هديه قوة في دين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وتحرجا عن طمع وطلبا في حلال ونشاطا في هدي، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. إذن على هذا ليست السنة شعارا يقال أنا رجل سني. أرأيتم لو ضربنا مثلا هذا رجل اختصم مع أخيه سني وعلى سنة، اختصم مع رجل سني أو عامي، قال له: يا حمار، يا قليل الأدب، يا صاحب اللحية الكذابة، يا فاعل يا تارك، ما أنت قائل؟ قل لي بربك ما أنت فاعل. إن أردنا السنة التي بلغت الأعماق تذكر قول الخلاق: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالكم، لنا أعمالنا لكم أعمالكم. وقال تعالى: ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مجموعة من الآيات تعتبر له حصنا وهديا ونبراسا في وقته. وإن أردنا أن نخرج عن طور التأسي بالسنة إلا في السلم كذاب، أنت الحمار، أنت الكذاب، أنت الجبان، ما أصرف عند السعود الضارب. عرفنا السنة الآن، مثلا رجل أخطأ في حقك بكلمة أو اعترض لك أو آذاك أو أشار إليك أو عيرك أو تعرض لبعض أولادك أو رمى قمم إلى باب بيتك أو وقف أمام سيارتك أو لم يراعي مشاعرك، ما أنت قائل؟ إما أن تبتسم حامدا لربك على ما أكرمك الله به من حسن الأخلاق إذ ترأي أخلاق الناس، وإما أن تقول بعض الناس أغلب لا يقدر مشاعر الناس ولا عنده أخلاق. لا، هون عليك، هون، ما هكذا السنة. السنة آداب وأخلاق. قد تقول السلام عليكم، كيف حالك؟ المسامحة زعجت يا أخي، ممكن تقرب لي قليل؟ أي سيكون موقفه؟ من الذي أزعج الثاني وآذاه؟ أحيان قد يكون التعامل معه ضرب البوري ضق واصل، رجل ذب، إيش معه هذا؟ إيش معه؟ أنت تحتاج لك بوري من دحين للصباح وأنت على هذه البلادة، ما تقدر مشاعر الناس؟ قد يزعج يغلنك، قبح الله المطاوح، ما يعرف آداب، فلاحظ كيف. وقد تقول السلام عليكم، المعذرة منك ولو أزعجنا قليل، ممكن تقرب شوية؟ يبتسم، المسامحة منكم، سامحون، حياكم الله، أهلا وسهلا فيه. أحيانا قد تجد الرجل أمام زوجته يريد أن يتعامل بالسنة، أخطأت، حصلت مشاكل، خلافات، إما أن يتعامل بسنته وصميله، ضرب ولطم، وربما تنقل بعض النساء إلى المستشفيات، أرش يا رجلا، وخارج الناس سني على عمامة والحياة وحلاء وما أحلى، وفي الداخل وحش كاثر. وربما حصل أن الزوجة كلمة قد يتعامل معها، أنت قليلة أدب، ما يصرح لقبك لو يدعسه الآن، يدعس لقبك الآن، أتتأدبي؟ قليلة أدب، وكلمة وكلمة، وهكذا عاشر، وربما كسر قدور وصحون داخل البيت. أين السنة؟ كيف حالك؟ كيف حالك يا سني؟ خبرنا. إذا نحتاج إلى سنة، مش في السلم والرغاء والراحة، نحتاج إلى سنة تظهر عند الشدائد وعند الابتلاءات، تظهر السنة. قد تجد المرأة تقول طلق إن كان عندك أصل أو أنت هذه الجزمة، طلق. الله يصلحك، الله يصلحك، يا السلام عليكم. خرجنا من بعد، رجع إلى البيت، سامحني، المسامعة سهل، قد تعسكرت اليوم عليه، خذي دولة تكسه، ما لا سامحني، تخبر ركبته مرة رجله، ما لا كذا، ما لا كذا، أصلح بيتا، دفعت الشيطان، هزمته. لو أنها ذهبت بيت أبيها، هي حزينة، أبوها حزين، أمها حزينة، أسرتك كذلك، أصحابك، أولادك مضيعون، فصبرت على بعض الأمور عملا بالسنة وأصلحت بيتا. وكم من بيوت هزم فيها الشيطان هزائم منكرة وهو معتاد للتفريق بسبب العمل بالسنة. قد تجد رجلا عنده هلع وفزع، ارتفعت الأسعار، الناس يموتوا، ايش المطلوب؟ انا تاجر ممنوع، ما نشبع هذا، يحتكرها. ليش؟ الناس يموتوا، اي موت الناس، خلاص الموت قادم، قامت القيامة، وذاك ينطلق الى المتاجر والمحلات، وهذا ينطلق الى اماكن البنزين يأخذ دباب، وهذا براميل وكذا. قالوا الناس يموتوا غدوة، من الآن قد يجهد نفسه، وهلع وجزع وغير ذلك، أحدث هذا هلعا وهذا جزعا، وأحدثوا للناس أزمة، سحبت المواد الغذائية من التجار، سحب كذا، والناس يتآكلون، والنساء في قلقل وبلبل. هذا عمل بالسنة؟ ما هي السنة؟ ومن يتوكل على الله وحسبه. إن من الناس من جاءت أيام الأزمات الماضية التي ارتفعت فيها الأسعار وظهرت فيها الأخطار وتحول الليل إلى النهار والعكس، تغيرت الأمور، كان بعض الناس هذا يحتاط دبتين وهذا ثلاث، هذا أربعة كياس، هذا خمسة، قال والله ما أزيد عما اعتدت عليه، ما أزيد عما اعتدت عليه في أيام العادية، كم الأدبغات أروح أدي دبغات، كم الشيء من البيت أروح أدي حاجة للبيت، أخزن ما نخزن، أنا متوكل على الله، أنا أرزق نفسي أنا. وضغط على ذلك، وإذا بأمره يستر من الآخر، هذا يتصل به، ها أبوه تحتاج، وهذا يقول نوصل لك، وهذا يقول أدي لك. سبحان الله، تغيرت الأحوال وتيسرت الأرزاق، ثقة بالله وتوكل على الله. تكالب على الدنيا، جاءت أمور الأحداثيات، أمور الأخبار، الطعونات، القلاقل، البلابل، قالوا فعلوا. ذاك الرجل على هدوء، هذا الربيع بن خثيم أحد كبار التابعين أصيب بمرض الفارج عفا الله وإياكم، مرض يأخذ نصف البدن. قال بعض السلف هلم بنا ندخل على الربيع بن خثيم نأخذ منه نصيحة، والمريض يتغير خلقه، ثلاثة يعذرون على سوء الخلق، المريض والجائع والمسافر، فهذا مريض قد يتغير خلقه. قال هلم بنا ندخل عليه يعظنا. قال يا هذا إن لأهل العلم مشاعر شفافة وطباع مرهفة، نخشى أن نجرحهم نرجع. قال لا ندخل. فدخلوا عليه، فحين رآهم باشرهم بقوله السرائر 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 السرائر، هذا أسلوب في اللغة العربية يسمى أسلوب إغراء، بمعنى إلزموا السرائر. باشرهم بإصلاح نوايهم، ولا يغرنكم كثرة ثناء الناس عليكم فإن الناس لا يعلمون منكم إلا ظاهركم، فإن الناس لا يعلمون منكم إلا ظاهركم. وعظهم، جاء البشير، لا بل جاء النذير. ماذا يقول؟ قتل الحسين ابن علي، قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه، سمع المقولة. ماذا قال؟ هنا قول خاص بنا وقول خاص به. القول بنا خاص بنا غيرة للسنة ولآل بيت رسول الله، قتلوه، قتلهم الله المنافقون الفجرة، ما رأوا حق رسول الله ولا آل بيته، ضيعوا كتاب الله، ضيعوا سنة رسول الله، أتتهم الأهواء، تكالبوا على الدنيا. لو قلت أنا هذا في من قتلوا لقد أصبت، ما قتله قوم إلا وقد وصلوا لهذا الحال، ولكن العلماء لا يتعاملون بهذا، وليس عندهم، ليس عندهم انخراط في ألسنتهم، ليس عندهم أنهم يسلمون ألسنتهم للشيطان يرقص اللسان كيف كان أبدا. حين جاءه النبأ قال هذه الآية، قتل الحسين بن علي، قال اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. كم هذا جواب؟ أنت تحكم بين عبادك، قدح في من ومدح من؟ سبحان الله، دروس العلماء، دروس الأتقياء، الأنقياء، الصالحين، والله لقد ضرب علماء السب، والله الذي لا إله إلا هو أمثلة تفوق الخيال في الصبر على المخالف. ها هي الردود قائمة، كم في الساحة من ردود لأهل العلم في الصبر، طعن في أعراضهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في منهجهم، في علمهم، في طريقتهم. اجمعوا ماذا تكلموا، صبر عبر السنوات الطوال، صبر لا نظير له، ووكل لتلك الأقوال إلى من يعلم السر والنوايا ليدافع هو عن أوليائه صبرا لله. والله ما كان عندهم علم، وإنهم لفصحاء، وعندهم قدرة على الجرح والنقد والتعديل، والله ما منعهم إلا صيانة الدعوة، ما منعهم إلا حفظ الدعوة. فأنعم وأكرم بهؤلاء القدوة والأسوة من قديم الزمان إلى يومنا هذا، هذه الأمثلة الرائعة في تعليم أتباعهم الصبر والصمت والأدب والإيجاز والأخلاق وحسن التعامل. ولذا لو قال قائل خلاف ما قالوا مدافعا عنهم لقالوا دعنا وكل أمرنا إلى خالقنا، لسنا بحاجة إلى أن تتضرر دعوتنا بمن ينافع عنا. ائتوني برجال يماثلون هؤلاء الرجال في الصبر والمصابرة والمرابطة. تأملوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الآية في سورة الأحزاب نزلت في غزوة الأحزاب حين اجتمعت جحافل الشرك والكفر بقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم وكلهم وكلكلهم، واجتمعوا من كل حدب وصوب، وتوجهوا جيوشا جرارة لها هزيم،
كهزيم الرعود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكسروا شوكتها ويبيدوا خضراءها، وقد تجمعت كلاب الشرك والكفر والنفاق وأهل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فهدهم الله إلى خطة الخندق، فكان ما كان وحوصلوا لمدة 20 يوما تزيد قليلا أو تنقص مثل ذلك، وهم في ذلك صابرون حتى بلغ الرعب مبلغا عظيما لا يأمن أحد على حاله ولا ماله ولا ذاته ولا عياله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أوصفهم الله بأحوال تشبه يوم القيامة، قال يخافون يوما تتقلب في القلوب أبصار أي يوم القيامة، وهنا يقول وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، فأخبر عن القلوب والأبصار ما أخبر عنها يوم تقوم الساعة، إذن مبلغ عظيم وفتنة كبيرة، وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال العظيم سيفرز الناس إلى قسمين، لابد هذه الزلزلة تفرز الناس إلى قسمين، قسم صادق وقسم منافق، ولابد، لأن الناس في حال السلم كلهم حلا طيبون، ترى الفتيان كالنخل وما يدريك بالدخل، ترى الفتيان كالنخل وما يدريك بالدخل، لا تحمدن امرأ حتى تجربه فربما لم يوافق خبره خبره، ربما لم يوافق خبره خبره، فجعل الله الابتلاءات زيادة في الإيمان وإرضاء للرحمن ودحرا للشيطان وقذفا في أعدائه بالخذلان. عرفت حقائقهم حين جاءت الزلزلة، جاءت الأقوال المخبأة بين الأكمة والأكنة في الصدور، فقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، انتهى، ما كانوا يعتقدونه في الظاهر غرور، أي وعدنا خداع وباطل، واليوم أحدنا ما يأمن على الخراء يروح يقضي حاجته، يقضي مسافة أمتار ما يأمن، محمد يقول لنا كنوز كسرى وقيصر، ما وعدنا الله، لاحظوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، الله أكبر، ما أصبر الله على عباده، ما قالوا ما وعدنا رسول الله إلا غرور، قالوا ما وعدنا الله ورسوله، فكذبوا بوعد الله ووعد رسوله، عادوا من في الأرض ومن في السماء، أي بلاء لدى المنافقين يحملونه، وما أصبر الله على عباده. عند ذلك بدأوا يتحيلون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن شو نرجع ما بش عند النسوان أحد كذا، إن يريدون إلا فرارا، ألحذر عذاب. أما أهل الإيمان مع هذا البلاء فانظروا إلى القول الحق، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فانظروا بين القولين مقارنتين، ما وعدنا الله ورسوله غرورا، وهنا يقولون وصدق الله ورسوله، فصدقوا الله ورسوله حين كذب به المنافقون بالله وبرسوله، فازدادوا إيمانا وجاء الثبات وجاء النصر. قال ابن كثير في هذه الأسوة هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وإن كان سببها خاص فإنها عامة، دعا الله عز وجل أمته إلى التأسي به في أشد الأحوال دون أن يتقلقوا أو يتضجروا أو يتزلزلوا أو يمانعوا أو يراجعوا أو يدافعوا، ليتأسوا به أي كما صبر على البلاء واشتد الحصار قريب من 20 يوما وهو صابر ينتظر الفرج من الله، ما تقلق زلزل الخلق، أي لكم بأسوة، اصبروا كما صبر، رابطوا كما رابط، جاهدوا كما جاهد، لكم به أسوة، لا تتقلق قلوبكم، فعند الحوادث أمور الأمن والخوف ما لكم تتشتت أذهانكم وتتشعب قلوبكم؟ اكفوا نفسكم هذا البلاء وارجعوا في أمر الأمن والخوف إلى الله ولرسوله، وابتعدوا من مكيد الشيطان، فإن إذا تغيرت الأحوال لدى الإنسان من خوف أو غضب فإن الشيطان يستغل تلك المواقف ليقلقل الإنسان ويستغل ضعفه ويستغل مسكنته وحاله. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا شأن من لا يتأسى برسول الله، ولو ردوه إلى الرسول ليعلموا أمره ونهيه ومنهجه وطريقته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي تدارككم الله بالعودة إلى نبيه والسير بسير من يستنبطونه من أهل العلم. قال عمر: أنا كنت ممن استنبط. وهذه الآية نزلت حين كان عمر، حين عمر بلغه أن الرسول طلق نساءه، كما جاء عند البخاري في كتاب النكاح في باب موعظة الرجل ابنته، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فكبر عمر. قال عمر: فكنت أنا ممن استنبط. إذن عند الفتن أمور الأمن والخوف عودة إلى السنة وإلى علماء السنة، إلى من يستنبطون ويعرفون الحوادث ويتكلم معها. فإن لم تعد كنت صيدا للشيطان ومغضبا للرحمن وكسائر بني الإنسان ممن لا يتقيد بدين ولا إيمان، فهو عرضة أن يتلعب به الشيطان. جاء في صحيح المسند لشيخنا الواجع رحمة الله أنه حصل في المدينة فزع، حصل في المدينة فزع وخوف، فلما قلقوا واضطربوا جاء إلى باب رسول الله عمرو بن عاص ومعه رجل، فوقف أمام الباب احتبيا وجلس أمام باب الرسول. عند أن جاء هذا الأمر المفزع فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال حين سمع: ما الذي حدث؟ قالوا: حصل خوف في المدينة. قال: ما لهم ما لهم، ألا فعلوا كما فعل هذان الرجلان الصالحان؟ أي عند هذا الأمر المخيف المفزع فعنده وحي من الله ينبئهم بالأحوال وحقائق الأقوال والمغيبات، عندهم أمر يخبرهم حتى بمجامعة الرجل لأهله. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فاستدلوا بحالهم على أن القرآن لو كان يمنع من العزل لنزل القرآن بالمنع، فإذا كان القرآن يحصر، كان القرآن يحصر الحقائق ويأتي بها ولو كانت دقيقة فيما يتعلق بالعلاقات بين الرجل وامرأته لأخبر بها عن حكمها، فكيف بهذه الحوادث الكبار؟ قال: ما لهم، ألا فعلوا كما فعل هذان الرجلان الصالحان؟ أي عند الفتن رجعوا لينتظروا ما عنده. وهكذا ينبغي للنساء أن يظهر عليها التأسفي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تأتي الأفراح والمناسبات والأعراف تتأسى به في الأمر بالحجاب، في حجابها وأخلاقها وأدبها وسلوكها مع زوجها وبيتها وأولادها، وأن تكون هناك أسوة تظهر الأخلاق معنا في تعاملنا وعباداتنا. هذه نبذة فيما يتعلق بالسنة، وإلا فمجال الابتلاء في هذا كنت أريد أن أذكره، ولكن حيل بيني وبينه، فإن كان في العمر فسحة قلت ذاك غدا إن شاء الله في المحاضرة، لأضرب أنموذجا متعددة في مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل بالهدي الرباني أمام القضايا المدلهمة والأمور المهمة، ليعلم أمك كيف تتعامل في مدة عمرها قبل لقاء ربها وفناء أعمارها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التمسك بالسنة والعمل بها والدعوة إليها ومحبة دعاتها وعلمائها والعاملين بها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا رفت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، لك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا. ثبت حجتنا واهد قلوبنا، سدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.